وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما نحن فيه من الخير من الوقفات مع أجزاء القرآن الكريم ولقاء اليوم يحمل جزئين مباركين هما الجزء 17 والجزء 18 ونبدأ بالجزء 17 الجزء 17 من كتاب الله يتضمن سورتين كريمتين هاتان السورتان هما سورة الأنبياء وسورة الحج سورة الأنبياء افتتحت بقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وإنما سميت بسورة الأنبياء وهي سورة مكية لورود عدد كبير من الأنبياء فيها ذكروا إما بعرض ظاهر وإما بإيجاز فقد ذكر الله عز وجل فيها نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ويعقوب وإسحاق وذا النون وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل هؤلاء الأخيار ولوط عليهم الصلاة والسلام جميعا ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنبياء فنأتي الآن لوقفات مع السورة باعتبارها مقدمة الجزء 17 قول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون هذا نهي عن الغفلة والانصراف إلى ملذات الدنيا وحث العباد على أن يتقربوا إلى ربهم قبل أن يكون يوم التناد وأخبر الله عز وجل أن العبد إذا لها قلبه لا يدري إلى أين يساق ولو أن إذا متنا تركنا وكان الموت غاية كل حي لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء ثم جاء من آيات هذا الجزء المبارك قول الله عز وجل عن أنبيائه وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين فنفى الله عنهم أن يكونوا مثل الملائكة لأن الملائكة لا يأكلون الطعام ونفى عن هؤلاء الأنبياء والرسل كونهم خالدين في الدنيا فهم غير خالدين يقول الله كل نفس ذائقة الموت ويقول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من آيات هذا الجزء المبارك قول الله عز وجل عن عباده الخلص عن ملائكته الكرام وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون فنعتهم الله عز وجل بأنهم مكرمون مكرمون حسا مكرمون معنا مكرمون عملا مكرمون مكانا عليهم السلام جميعا بل عباد مكرمون ثم ذكر الله بعض أوصافهم بين يدي ربهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الإشفاق ناجم عن أثر من أثر الخشية والخشية ناجمة عن العلم بالله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أعرج بي جبرائيل كالحلس البالي من خشية الله الحلس البالي الفراش الذي كاد أن يبلى من كثرة الجلوس عليه أصبح عندما تحمله لا يكاد يقيل بعضه بعضا فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه خشية جبريل في تلك الليلة المباركة التي أعرج فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى بالحلس البالي كل ذلك خشية من الله جل وعلا من آيات هذا الجزء المبارك قول الله عز وجل أولم يروا ذكر الله أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي السماوات كانت رتقا والأرض كانت رتقا اختلف في المعنى وينسب إلى الحبر بن عباس أنه يقول كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ففتقناهما جعلنا السماء تمطر وجعلنا الأرض تنبت. ويدل عليه ما بعدها قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذه قرينة على صحة هذا القول والعلم عند الله. ثم جاءت آيات تتحدث عن أنبياء الله ورسله، فبدأت بموسى، ثم جاء الخبر عن خليل الله إبراهيم في محاجته للوثنيين، فإنه الله عز وجل ذكره فقال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذا ما فعله خليل الله بالأصنام، جذاذا قطعا، إلا كبيرا لهم، ترك الكبير بحسب زعمهم أنه كبير، قد يكون كبير منزلة، قد يكون كبيرا منزلة، وقد يكون كبيرا جثة، والله أعلم لما سموه وجعله كبيرا، لكن خليل الله تركه. قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، أي للأصنام، لعلهم إليه يرجعون. اختلف في الضمير إليه يعود على من، فالجمهور على أنه يعود إلى إبراهيم، يصبح المعنى لعلهم إذا رأوا تلك الأصنام لجأوا إلى خليل الله يسألونه فيثبت عليهم الحجة وينير لهم المحجة. وقال آخرون هي عائدة إلى الله، والمعنى لعلهم إلى الله يرجعون، يعرفون أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر فيفيئون إلى الله ويؤمنون به. وقال بعض العلماء لعلهم إليه يرجعون يعود على نفس الصنم الذي ترك الكبير، والمعنى لعلهم يأتون فيسألون صنمهم فيكبت ويعلمون أنه لا ينفع ولا يضر. والحق أن الآية تحتمل الثلاث. فلما جاءوا وسألوه قال بل فعله كبيرهم هذا. وأنت تعلم أن خليل الله يعلم أن الكبير هذا لم يصنع شيئا. هذا يسمى في علم المحاورة أنك تقبل أحيانا بعرض الباطل من أجل أن تصل إلى الحق، حتى تنتفي شبهة الخصم. في باب المجادلة، في باب المنازعة، ممكن أن تستدرج الخصم حتى يقر بالحقيقة. فخليل الله كان يعلم أن كبير الأصنام لم يصنع شيئا ولا يقدر أن يصنع شيئا، ومع ذلك نسب الفعل إليه. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لكنهم غلبوا على الأمر ونكسوا على رؤوسهم حتى أتمروا على أن يحرقوه، واجتهدوا في ذلك وصنعوا بنيانا، لكن الله عز وجل نجاه وخرج يمشي على قدميه، لم تحرق النار منه إلا قيده الذي في يديه وقيده الذي في قدمه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولا يقدر على هذا إلا الله، والله ينجي أولياءه ولا يخذلهم أبدا وينصرهم حين أحوج ما يكونون إلى النصر. بعد ذلك ذكر الله عز وجل خبر بعض أنبيائه، ونحن لا نستطيع أن نطنب في الحديث عنهم لأن بعضهم تحدثنا عنه وبعضهم سيأتي الحديث عنه، حتى أتى خبر الله عن نبي الله أيوب، ولم يذكر خبر أيوب تفصيلا إلا في الأنبياء وفي صاد في هاتين السورتين المباركتين، وجملة حاله عليه السلام أنه ابتلي ابتلاء عظيما في جسده، وقد جاءت الحديث تدل على أنه مكث في البلاء 18 عاما، فلم يلجأ إلا إلى ربه، وأظهر صبرا عظيما ما زال إلى اليوم مضرب المثل، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هنا قال الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفضل الله واسع، فلا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يقنط من رحمة الله. إن الذي نجى أيوب وعافاه حي لا يموت، لا رب غيره ولا إله سواه، يجيب دعوة المضطرين، من لجأ إليه آواه ومن استغنى به كفاه، لا رب غيره ولا إله سواه. ثم ذكر خبر يونس عليه السلام وكيف أن الحوت ابتلعه، وقد أمر الله الحوت ألا يأكل له لحم ولا يكسر له عظم، فسبح في تلك الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رفع ذلك الصوت فسمعته الملائكة فقالت أي رب صوت معروف من عبد معروف، فأخبرهم الله عز وجل بأنه يونس، فزادت الملائكة شفاعة له، فأمر الله الحوت أن يلقيه فألقاه فنبذناه في العراء وهو سقيم. قال الله عز وجل هنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن أعظم الدعوات أن يقول العبد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم ذكر الله عز وجل زكريا، وقد فصلنا الحديث عنه في خبر قصة مريم وكيف أن الله عز وجل أكرمه بالولد بعد انقطاع، قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ثم ذكر قوام حياة الأسر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم ذكر الله مريم وابنها، ثم أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن جامع الرسل شيء واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فبعد أن أقيم هذا الأمر جاءت آيات بعد ذلك تخبر عن الساعة وما يكون فيها، حتى إذا فتحت واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. ثم ذكر الله عز وجل حال أهل النار وحال أهل الجنة، فقال عن أهل النار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة كما تزعمون كما تقولون ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير، نسأل الله العافية من ذلك كله. فلما ذكر الله عز وجل خبر أهل النار جاءت الآيات بعد ذلك تخبر عن حال أهل الجنة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يدعو العبد ربه فيقول اللهم اجعلني ممن سبقت له منك الحسنى، اللهم اجعلني ممن سبقت له منك الحسنى. يقول الله عنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مبعدون عن ماذا؟ مبعدون عن النار. إلى أي حال مبعدون؟ إلى درجة أنهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فسر الفزع الأكبر باليوم الذي توصد فيه أبواب النار. إذا أوصدت أبواب النار عياذا بالله فلا الذي بداخلها يستطيع أن يخرج ولا الذي خارجها يكتب له أن يدخلها، هذا هو الفزع الأكبر. قال الله عن أهل طاعته أهل الإيمان به أهل جنته أهل رضوانه لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة تتلقى المؤمن عندما تخرج روحه، وتتلقاه عندما يقوم للبعث والنشور، وتتلقاه عند أبواب الجنة، وتتلقاه عند باب داره في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال الله عز وجل هنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يحشر الناس عراة غرلا بوهما حفاة كل ذلك كما قال الله كما بدأكم تعودون، وقال هنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم أخبر جل وعلا أن الأرض إنما يرثها عباد الله الصالحون سواء كانت أرض الدنيا أو أرض الجنة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم أخبر جل وعلا أن نبيه وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله هو رحمة بعثها الله للخلق، رحمة مسداة ونعمة مهداة. قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم تأتي بعد ذلك أيها المباركون سورة الحج، وهي تمثل السورة الثانية من الجزء 17، وظاهر أنها سميت بسورة الحج لورود ذكر الحج فيها. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والذي أذن هو خليل الله إبراهيم بعد أن من الله عليه ببنيان البيت، ارتقى على صخرة وقيل عند الصفا وقيل عند المقام وقيل غير ذلك، فقال أيها الناس إن الله بنى بيتا فحجوا إليه، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله لهم الحج قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. صدر الصورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهي إحدى فواتح الصور التي تجعل القلب يرجف عندما يقرأها، لأنها تتحدث عن أهوال اليوم الآخر. في سورة السجدة، في سورة الحج سجدتان، في سورة الحج سجدتان. الأولى في قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والآخرة ثانية في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهاتان سجدتان في هذه السورة المباركة التي جل الحديث فيها عن الحج، والحديث عن شعائر الله وثواب من يعظمها. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله تختلف في تعظيمها كما بينا مرارا. قال الله عن البدن: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم شعائره وممن ينتفع بهدي كتابه العظيم وحديث رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والعلم عند الله. ثم نفي إلى وقفات مع الجزء 18 إن شاء الله. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. هذه وقفات مع الجزء 18 من كتاب الله في هذا البرنامج المبارك دار السلام. وكنا قبيل قد تحدثنا عن الجزء 17. الجزء 18 من كتاب الله يبدأ من قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أي أن سورة المؤمنون كلها من الجزء 18، وكذلك سورة النور كلها من الجزء 18. ثم تأتينا سورة الفرقان، الآيات 20 الأول من سورة الفرقان هي تتمة الجزء 18. فالجزء ينتهي عند قول الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهذه وقفات مع هذا الجزء المبارك. صدرت واستفتحت سورة المؤمنون بقول الله: قد أفلح المؤمنون. وقد حرف تحقيق تبعه فعل ماضي، فهو في المنتهى من التحقيق، وهذا شهادة بالفلاح لأهل الإيمان المحافظين عن الصلاة وعلى الصلوات، المبتعدين عن اللغو، القائمين بالزكاة، الذين يحفظون فروجهم. ثم أخبر الله عز وجل أن الفردوس مآلهم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن شهد الله له بالفلاح لا يمكن أبدا أن يخيب. ثم جاءت آيات تتحدث عن أطوار خلق بني آدم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الله عز وجل سمى الرحم قرارا مكينا، ومفردة مكنة في اللغة تدل على الثبات. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أخبر الله عز وجل أن هذا الخلق وإن استوى وقام على سوقه وخرج إلا أنه لا مفر من الموت، فأخبر بالموت ثم أخبر بالبعث والنشور. ثم ذكر الآيات التي حولنا التي تدل على وحدانية الله: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق، سبع سماوات، ما بين كل سماء وسماء طرائق، ولكل سماء عمار وخزنة وسكان من الملائكة عليهم السلام. وما كنا عن الخلق غافلين، الله عز وجل أجل من ذلك وأعظم. وإلا لو كان هذا الأمر وهو محال لسقطت السماوات على الأرض. وفي هذا إخبار بعظمة الله الواحد القهار. ثم جاءت آيات بعد ذلك تخبر عن حال قريش مع القرآن، وأنهم لم يعرفوه حق قدره. ثم جاءت أشراط الساعة والإخبار عن الموت وكيف يدفع الإنسان الأذى عن نفسه. يقول الله عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نحن لسنا لنا طاقة، لأننا لا نرى الجن، لا نستطيع أن نصارعهم بأيدينا وندفعهم بكلامنا، لكن نستعيذ بالله من شرهم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. قبلها عندما كان الحديث عن الإنس، الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. الناس تلاطفهم بالحديث حتى تتوقع شرهم، والجن تتعوذ بالله من شرهم. ثم ذكر الله أن يوم القيامة لا نسب فيه ولا حسب. قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم أخبر عن ثقل الميزان وعن خفة الميزان. ثم جاء الإخبار بأن خزنة النار، بأن أهل النار عياذا بالله ينادون مالك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. فمالك أحد خزنة النار، وعدد رؤساء خزنة النار 19 كما قال الله في المدثر: عليها 19. ثم ختمت هذه السورة المباركة بقول الله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وهذا حسن الظن بالله هو المعول عليه بعد توفيق الله جل وعلا. ثم جاءت سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، شملت تشريعا يتعلق أكثر ما يتعلق بالأسرة. جاء فيها حد الزاني، وهو الجلد لغير المحصن 100 جلدة، وجاء فيها حد القاذف وهو 80 جلدة. ثم جاء الإخبار عمن عياذا بالله رمى زوجته بالفاحشة، وقد دلت الآيات على أن الغضب من الله أعظم من اللعنة، لأن الله عز وجل قال: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا في حق الزوج إذا كان متهما لزوجته. ما الذي يرفع العذاب والحد عن هذه المرأة؟ قال الله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه أي زوجها لمن الكاذبين. ثم قال: والخامسة أن غضب الله عليها، ولم يقل لعنة، فالغضب أشد من اللعنة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم جاءت آيات تخبر عن حادثة الإفك، يوم أن رميت أمنا الطاهرة المبرأة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. وأنا سأسرد عليك نبأ الإفك على وجه الإجمال. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهي بنت أبي بكر الصديق رفيقه في هجرته وخليفته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده نسوة غيرها، ومجتمع المدينة يعلم حب النبي عليه السلام لعائشة. خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة، فقدت عائشة في تلك الغزوة عقدا لها، فذهبت لتبحث عنه، ثم جاءت فنامت، الركب مضى بعد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال، هي أبطأت لأنها كانت تذهب تبحث عن عقد لها، ثم عادت. الذين كان موكل إليها حمل هودجها حملوه ووضعوه على البعير ومضوا، وكانت من صغر سنها وخفة بدنها. لم تكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها امرأة ذات لحم، فالذين رجال 4 يحملون الهودج لن يشعروا بها، هل هي في الهودج أو في غير الهودج، حملوه ومضى، ومضوا ليمضي قدر الله. عادت رضي الله عنها لم تجد أحدا، فاستكنت تحت شجرة. كان صفوان بن المعطل صحابي جليل قد تأخر، وهو رجل ممن يغلب عليه النوم، دل على ذلك أحاديث كفر. أيا كان سبب تأخره، رضوان الله عليه قد تأخر، فلما رآها عرفها، إذ كان يراها قبل أن ينزل الحجاب، فقرب منها بعيره وأرخاه وقال: وقد وفق، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا يستقبل المؤمن ما يصاب به، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم حملها ومضى. الركب الميمون الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام توقفوا، لما توقفوا كما جرت العادة يمضون ثم يستريحون، فلما نزلوا وذهب كل لشأنه إذا بصفوان مقبل ومعه أمنا أم المؤمنين عائشة. رآها الناس فتكلم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قائلا: امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها، قذفهما عليه من الله ما يستحق. كل هذا وهي لا تسمع هذا الخبر منه ولا تدري، وعادت. فلما دخلوا المدينة شاع الخبر في الناس كل ذلك، وهذه الصحابية الجليلة لا تدري عن شيء شيء، أمنا المبرأة الطاهرة لا تعلم شيئا، لا يجرؤ أحد أن يفاتحها بالموضوع. خرجت تقضي حاجتها، ولم يكن الناس قد اتخذوا الكنف داخل البيوت، يعني لا يقضون حوائجهم داخل البيوت. ذهبت مع امرأة اسمها أم مصطح، ثم إنها عفرت. لما عفرت أم مصطح، الإنسان غالبا إذا عفر يتكلم، قل بسم الله خير، فقالت: تعس مصطح. فالكلمة ليست على بابها، يعني ما دخل مصطح عندما تعثرين. فلامت عائشة المرأة على أنها ذمت مصطحا وهو مهاجر مجاهد، فأخبرتها الخبر أنه خاب في عرضك. فقالت: أو تحدث الناس؟ أجابتها أم مصطح: نعم. فعادت إلى البيت وأخذت تسأل أمها لما أخفت عنها الخبر، فأخبرتها أمها أنه أي امرأة في حسنك ولك ضرائر والناس يعلمون منزلتك عند النبي لا بد أن تؤذين، هذه سنن، وقديما كان في الناس الحسد. فأخذت تبكي، واستأذنت النبي عليه السلام أن تمرض عند أبويها، فكانت تمرض في بيت أبي بكر عند أمها وعند أبيها رضوان الله تعالى عليهما. النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وأخبر الناس أنه يريد العذر في رجل يحمل هذا الأمر في الناس، يعني يشيعه. فقال أسيد بن الحضير وهو من الأوس: يا رسول الله أخبرنا من هو، إن كان من الأوس كفيناك إياه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا به كذا وكذا. فأصابت سعد بن عبادة الغيرة على قومه، قال: والله لا تقدر أن تقتله. فتلا حياء، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وقد أسكتهما. ثم إنه عليه الصلاة والسلام استشار، فأشار عليه علي أن يسأل بريرة، وبريرة جارية تكون قريبة جدا من عائشة، تعرف مدخلها ومخرجها. فقالت: لا أعلم إلا خيرا، وذكرت أنها تنام حتى عن العجين. وسأل أسامة بن زيد فقال: يا رسول، باعتباري أنه مولى، قال: أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. وهي شهادة عظيمة من أسامة بن زيد، وشهادة عظيمة من برير رضوان الله تعالى عليهما. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وعندها أبواها أبو بكر وأم رومان، فأخبرها وسألها إن كانت فعلا قد أخطأت أن تتوب، فلم تجد شيئا تجيب به النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت لأبويها: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. فقال: والله لا ندري بماذا نجيب رسول الله. فأضاعت من شدة الحزن اسم يوسف، اسم يعقوب، قالت: لا أدري، لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، أضاعت اسم يعقوب. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم غشي النبي عليه الصلاة والسلام ما يغشى إذا نزل الوحي، فعلم من كان حاضرا أن النبي ينزل عليه الوحي. فأما هي فقد كانت تعلم من نفسها أنها بريئة وأن الله لن يظلمها، قالت: وعلمت أن الله غير ظالمي. أما أبواها فقد كادت أنفسهما أن تخرج خوفا من أن يأتي القرآن بإثبات التهمة عليها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغه الوحي قال: يا عائشة أبشري فقد برأك الله. كان يوما عظيما جميلا لها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الإنسان لا يدري أين الخير. فبرأ الله أمنا أم المؤمنين المبرأة الطاهرة عائشة بنت أبي بكر مما رماه أهل الإفك به، مما رماها به أهل الإفك. فهي الصديقة الطاهرة المبرأة حبيبة حبيب الله رضوان الله تعالى عليها وعن أبويها وعن جديها. ثم نأتي بعد ذلك في سورة النور أخبار آيات كثر، منها قول الله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح وفي زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. لو وجدت آيات في القرآن لا تحتاج إلى تفسير لكانت هذه الآيات من أثرها في القلوب، جعلنا الله وإياكم ممن يتعظ بها. ثم تأتي سورة الفرقان وافتتحت بقول الله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. الفرقان هو القرآن. ثم جاءت الآيات العشرون تدفع التهم التي كانت تقولها قريش في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا فيها: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لكن باعثهم على هذا تكذيبهم بالقرآن، تكذيبهم بالبعث والنشور، بل كذبوا بالساعة، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. جعلنا الله وإياكم ممن يتعظ بالقرآن وآدابه وآياته، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا، والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا وقت الإجابة على أسئلتكم. كنا قد أرجعنا سؤال الأخ سلطان من أمس من أستراليا، وقد سأل أنه توضع له مكافأة، لكن تلك المكافأة غير مقدور عليها. الصواب في هذا إن شاء الله أن ليس فيها زكاة، لكن أحب إلي أيها المبارك إن شاء الله تعالى بعد تخرجك إذا استلمت المكافأة كاملة زكها لعام واحد فقط، فأصبحت كالدين الذي عند الغير. هذا أقرب ما يمكن أن يقال في مسألتك، وحياك الله يا أخي سلطان أنت وغيرك إن كانت لديك أسئلة أخرى في هذا الشأن. الآن نأخذ الأخت أم أحمد من السعودية.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. السؤال الأول شيخ، الآية 116 في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما هو المغزى اللي أراد الله سبحانه وتعالى من سؤاله لسيدنا عيسى ابن مريم وهو رب العالمين علام الغيوب؟ السؤال الثاني شيخ، ما هو الدليل من القرآن والسنة على أن حافظ القرآن يحظى بمكانة عظيمة؟ يعطيك العافية وشكرا جزيلا.
شكرا. بالنسبة للسؤال الأول، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا يقال إقامة حجة على من اتخذه إلها، فيكبتون ويعلمون أن عيسى لم يدعو إلى هذا قط. الله عز وجل يحب أن تظهر الحجة وتتضح المحجة، ويقيم الشهود على عباده، فلذلك شرع جل وعلا الملائكة الذين يكتبون، الملائكة الحافظين، وإلا هو جل وعلا يعلم ما لا تعلمه الملائكة. لكن المقصود إقامة الحجة على العباد وإظهار موازين العدل يوم القيامة. الدليل من القرآن والسنة على رفيع مكانة صاحب القرآن، القرآن نفسه. الله لما ذكر القرآن قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فكل من دنا من العلو على قطعا، والقرآن يأتي شفيعا يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، يخبر عن أهل القرآن فيقول: هم أهل الله وخاصته. فكل هذا من دلائل العظيمة على فضل القرآن وفضل أهله. الله لما ذكر القرآن قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل للمؤمن في أرفع الأحوال لمن يقرؤون القرآن. ولما مات الشهداء في أحد، قتل الشهداء في أحد، قالوا يا رسول الله أيهما نقدم؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. فهذه كلها دلائل من القرآن والسنة على عظيم ورفيع درجة أهل القرآن. نعم. أم أسامة من السودان.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله مسامة.
والله يا شيخ نحن نحبك في الله.
حبكم الله.
داير أسألك، امبارح في وقفتك مع سورة مريم، نعم. أنا إن شاء الله قربت أضع مولود بإذن الله. فهل بسأل من السنة قراءة سورة مريم قبل الوضع؟
لا قبل الوضع قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، أكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا أقرب في شدة عند شدة المخاض أيتها المباركة.
وهل من السنة طيب عمل كما هي عملت وأكل الرطب؟
لا لو أكلت رطب بعد ذلك شحسن، إذا كان هناك رطب بعد أن تضعين المولود إن شاء الله بالسلامة، المولود بالسلامة ممكن يعني كلي رطبا، دل القرآن عليه أنه يصلح لمن وضعت، بل قال بعض المفسرين لو كان هناك شيء للنفساء خيرا من الرطب لأعطاه الله مريم لتا عمران، فأكل الرطب حسن للمرأة النفساء. الأخت نوال من فرنسا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا يا كنت ناسا في بيتي وفقت بالليل، ضبطني يعني فيقة، حلت عينية، كلتفت جهة اللي فيها الزوج ديالي فكنشوف مرأة واقفة على الجنب جانبة وكانت تحرك يدها يعني على طول هكا، وليس حلما يا شيخ، والله ليس حلما. ومن ثم دابا هادي الشيء باش شفتها هاد المرأة دابا سنتين تقريبا، يعني أنا ما كنحس بالراحة في المنزل ديالي من ثم، يعني ما عود شفت شي حاجة أخرى.
على العموم يا أختي نوال اسمعيني، إذا كنت رابك شيء في المنزل يمكن أن تنتقلي منه، غير ذلك لا أستطيع أن أفيدك فيه. أنا لا يعني مثل هذه الأشياء، قد أحيانا قد يكون الإنسان صحيح يؤذى، البيت فيه سكن قد يقع هذا، وقد يقع أن الإنسان نفسه محمل بهموم نفسية تنقلب على عينيه في مرأة. لكن أيا كان الوضع، لو قدرنا أنك أنت وزوجك ولو لديكم أبناء جميعا شعرتم بأن البيت فيه ما يريب، فلكم أن تنتقلوا من البيت، توكلوا يعني استعينوا بالله يعوضكم الله جل وعلا خيرا، واتركوا البيت لا حرج. منى من ليبيا.
لكم مجموعة خيارات في باقات الانترنت لأحزاء الأسعار مختلفة.
الأخت منى من ليبيا. عقيل من أم القوين.
سلام الشيخ صالح.
حياك الله أخي عقيل.
الله يحييك. الشيخ صالح، آخر سورة الأعراف الآية السيدة.
نعم.
الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
نعم.
دول الملائكة ولا شيء ولا حاجة ثانية؟
نعم الكلام عن الملائكة، هذه أول سجدة في كتاب الله وفق ترتيب المصحف، وقوله جل وعلا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، ثمة طائفة من الملائكة ساجدون منذ أن خلقهم الله، وقال العلماء وثمة طائفة راكعون منذ أن خلقهم الله، فإذا كان يوم القيامة رفع من كان ساجدا ورفع من كان راكعا، فإذا رأوا وجه العلي الأعلى قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. خديجة من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول نبي نسأل، أنا عندي تركيبة أسنان ومرة ترجع فيها وتفرز لي في مادة، المادة هذه تفطر وإلا لا؟
لا ما تفطر إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني، أنا نسكن في مدينة وعندنا بيت في مدينة ثانية ونمشوا له مسافة 180 كيلو، ونقعد فيه بمرات أسابيع ومرات شهور ومرات، يعني تعتبر سفر وإلا لا؟
إذا كان عملكم وبيتكم في مكان معين ثم انتقلتم إلى بلد آخر لكم فيه بيت، فهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون ذهابكم لهذا المكان سياحة نزهة، لكن خوفا مما الانفاق على الفنادق والشقق وأنها تكلف، فاشتريتم منزلا أو بيتا أو شقة تأوون فيها، فلا يغير هذا من كونكم مسافرين. أما إن كان لا، أنتم نصف العام هنا ونصف العام هنا أو 4 أشهر هنا و4 أشهر هنا، فهذا لا يجري عليكم أحكام السفر. الأخ عادل من مصر.
أيوة
تفضل أخي عادل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صالح
حياك الله.
الآية 80 في سورة ياسين الشيخ صالح.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
نعم.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
نعم. المطلوب
السؤال الأول ده يا شيخنا.
أي.
السؤال الأول
هذا السؤال تريد تفسير الآية يعني؟
نعم،
تريد
تفسير الآية. الله يخليك،
أبشر.
آه.
هذه الآيات من سورة ياسين. آه. المشهور عند العلماء أن العاص بن وائل السهمي. الآن أجيبك ثم أسأل السؤال الثاني. العاص بن وائل السهمي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. اتفضل قول السؤال الثاني.
ماشي، حاضر.
هذا السؤال أضعتنا عادل أنت.
السؤال الثاني، أشد الأنبياء مرضا سيدنا أيوب.
نعم.
لما زوجته قالت له ادعو ربك أن يحوش عنك البلاء، فقال ربي إني أستحي يعني أن هو يدعي ربه، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
هو دعا ربه، ما لم يقل لنا ادعو ربي، هو دعا ربه لما قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا دعاء مبدوء بكلمة ربي، والله جل وعلا قاله أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هو دعا ربه، لم يترك الدعاء، لا يترك الدعاء مؤمن. المؤمن يدعو الله، الدعاء هو العبادة. الإنسان كلما تضرع ودعا دل ذلك على عبادته لربه، والله توعد من لا يدعوه، إن الذين يستكبرون عن عبادتي بعد أن قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أما السؤال الأول فإن العاص بن وائل السهمي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه في يده رفات عظام قد أرمت، فنفخ فيها، قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها؟ فأنزل الله عز وجل قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا بهذا الذي حمله ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فمن كان قادرا على البدء قادر على الإعادة، والله قادر على كل شيء، لكن هذا كحجة عقلية. ثم قال الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فإن إعادة الخلق عند غير في ظن أي أحد عاقل ليست بأعظم من خلق السماوات والأرض، والله قال في غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقال جل وعلا هنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم أخبر جل وعلا عن عظيم سلطانه وجليل قدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ماذا يقع؟ فيكون. فلما أخبر جل وعلا بعظيم قدرته نزه ذاته العلي عما يقوله الظالمون فيه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، لا يخرج عن ملكوت الله شيء أبدا وإليه ترجعون، تخويف للناس أن المرد والمرجع إلى الله. شكرا يا أخي عادل. الأخت صفوة من العراق. تقوى من العراق، تفضل يا تقوى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العفو شيخنا، عندي يعني استفسار بسيط عن منام لو سمحت. جاني في المنام انه كنت في حفل الانتهاء دورة القرآن الكريم يعني، فاحدى الفاضلات قدمتني انه اقرأ القرآن، فعندما بدأت بالقراءة كأن صوتي يعني لم يخرج، وبدأت وجهي بالسعال
أي أنا ترى لا أعبر وأحرى يعني، لست مفسرة أحلام، وهذا البرنامج ليس مخصصا لرؤى تعرض عليه. فأنت في العراق يا أختي تقوى اذهبي إلى من يغلب على الظن أنه يعبر رؤيا فاسأليه لعله يدلك على الخير. عبد الرحيم من هولندا.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الله.
يا شيخ عندي سؤالين واستفسار لو تكرمتم.
تفضل.
أسأل الأول وحتى أسمع الجواب.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ، كيف يتم الجمع بين الحديث الذي كان فيه رسول صلى الله عليه وسلم يخير بما بين عند الله رفيق أعلى والخلد في الدنيا، وقوله تعالى إنك ميت وإنك ميت وإنهم كل نفس ذائقة الموت فإن ميت فهم الخالدون. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للذين يقيمون في بلاد الكفر يعني يتلقون الكثير من الأدب بالنسبة للصيام الاستهزاء بالدين بالنسبة للصلاة بالنسبة للشعائر الدينية، فهل يكون الأجر يعني بالنسبة الذي يقيم في الدول الإسلامية نفس الأجر؟
وإذا كان يقيم مضطرا فيها فلا ريب أن أجره عظيم، لكنه لا ينبغي عليه أن يجادل بكثرة، ويعرف أنه في بلد غير بلده، يعني يتنبه جيدا لمثل هذا الأمر ولا يشغب على نفسه ولا يجعل للسلطات طريقا عليه، يلتزم بقوانين البلد وبما فيه ويقدم الصورة المثلى للإسلام. وأما السؤال الأول فهو من روائع الأسئلة، لكن الله قد علم أن نبيه لن يختار الخلد، هذا الأول. الأمر الثاني، لو قدر أن نبيا اختار الخلد فإن المقصود به الخلد إلى أمد، ليس إنما الخلد مقارنة بغيره، ليس الخلد إلى قيام الساعة. هذا يقول الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إنما المقصود إبطاء الأجل مدة كبيرة جدا إذا ما قيست بغيره، وإلا السؤال والفطنة فيه ما شاء الله عليك يا أخي عبد الرحيم. ما الاستفسار؟ الأخت عائشة من الشارقة، ذهب عبد الرحيم، تفضل يا أختي عائشة.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانت بخير
والله، كثير نستفد منك يا شيخ.
الحمد
شيخ
لله.
عندي سؤال بالنسبة، أهلا وسهلا.
تفضل اسألي.
نعم سيدي، بالنسبة للصلاة، الصلاة في المسجد لما يكون الإمام لما يكون الإمام يقرأ صلاة الفاتحة، هل يجوز لنا إحنا بعد نقرأ معه صلاة الفاتحة ولا نسكت ونسمع القراءة؟
هو الأفضل.
والسؤال الثاني. نعم.
الأفضل أن تقرأي الفاتحة عندما تقولين آمين، بعد أن تقولي آمين اشرعي في قراءة الفاتحة حتى وهو يقرأ السورة التي بعدها، فإذا فرغت من قراءة الفاتحة أنصتي لبقية قراءته.
نعم. السؤال
الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، احنا نعرف أن الدعاء مستجاب في السجود وهذا ما تعلمناه منا، فمثلا أنا إذا أريد أقوم بالدعاء هل لما أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يجوز لي أن أقول اللهم أنت رب السماوات والأرض، يعني الثناء على الله؟
نعم.
وبعدين أقول الحمد لله.
هو يختلف الوضع يا أختي.
نعم.
عائشة.
نعم.
أنت أحيانا تكونين مأمومة، فإذا كنت مأمومة أنت محكومة بالإمام، لا تطيلي في الدعاء لأنك لابد أن ترفعي إذا رفع. وأما إذا كنت تصلين في بيتك لوحدك فقولي سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو سبعا ثم اقرأي ثم ادعي بما شئتي واثني على الله. نعم. بهذا سؤال الأخت عائشة نصل إلى ختام لقاء اليوم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.